مادية أو نورية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أعتم الجو فقط إعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء، ولهذا قال لا تغني عنه من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار في النار لقوله وأولئك هم وقود النار. ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار؟ لا، لكن نشهد، نعم قصير، هل نشهد لكل كافر يعني بعين أنه في النار؟ الجواب لا، لكن نشهد على سبيل العموم ونقول كل كافر في النار، كما نقول كل مؤمن في النار، ولكن لا نشهد، نعم كل مؤمن في الجنة، ولكن لا نشهد لواحد معين في الجنة. ففرق بين العموم وبين الخصوص. وفي الآية أيضا إثبات النار لقوله وقود النار.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
ما كان هذا؟
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيء. هل يمكن مناقشة؟ طيب نعم، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيء، هل المراد بالذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم عام، وله أموال وأولاد، فإن هؤلاء إلى أموال وأولاد. طيب هل نفي الإغناء هنا يا شاك في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ وفي الدنيا ها؟ من الله، كل أنتم من الله. وفي الدنيا ها؟ هنا اسم لا في الدنيا ولا في الآخر، توافقون على هذا؟ نعم، لن تغني عنه من الله شيء، لقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد. طيب قوله وأولئك هم وقود النار، وقود النار بمعنى ما يوقد به، أي أنهم توقد بهم النار، وهل يشاركهم في ذلك أحد؟ أين؟ هم الكفار. نعم آدم، المنافقون كفار. لا يحيى، الحجارة وقودها الناس والحجارة. طيب قوله كذا بآل فرعون، يلا هداية الله شو معنى؟
يعني مثل قوم
الدعاء بمعنى يعني كدعاء بألفان أي كمثل آل فرعون. نعم كعادتهم وشأن. طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محل من الإعراب؟ نعم
يعني
ذهب
رخصة آل فرعون وهو خبر.
لا
ذهب ذهب يشبه
لا
هذا إعرابه هذا.
لا ليس إعرابه هذا. نعم طيب أنت ماذا الإعراب؟ نعم خبر مقدم ليش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر. خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيسكن واسعد ذلك واسعد ذلك قبل. إذن الآن تقول الخبر لمبتدا مقدر مؤخر كذا أضربت عن المؤخر. إذن خبر المبتدا مقدر والتقدير. نعم دعبهم كذا بآل فرعون. طيب ما المراد بآل فرعون هنا يا ابو فنان؟ آل فرعون
فرعون نفسه والذين اتبعوا وقوم الذين حاولوا الذين كفروا من قومه
الذين اتبعوا ليش من قومه
الذين كفروا
الذين اتبعوا. طيب يعني هو وأتبعوا الذين من قبلهم مثل من يا غالب؟ نعم 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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كثير. طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ما محلها من الإعراب؟ نعم جملة استنافية لبيان هذا الدعاء. ها طيب المراد بالآيات هنا بندر والشرعية كيف الترتيب بالآيات الشرعية؟ نعم او رسلهم لان يقولوا الذين من قبلهم. نعم نعم في الايات الكونيه كذبوا بها اما بنسبتها الى غير الله او بان الله له فيها مشارك او معين. طيب قال الله تعالى فاخذهم الله بذنوبهم الباء الاخ. نعم الباء وش معناه؟ ما حضر؟ نعم فيصل الباء هنا سببية أخذ الله بسبب ذنوبه وتصح معنى آخر فهد العوض يعني أن جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات أولا الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها؟ خطوها؟ مش بقيت. طيب. من فوائد الآية الكريمة كذب آل فرعون الذين من قبلهم وهي الآية الثانية من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به فالناس عندهم عند الله تعالى سواء أكرمهم عند الله أتقاهم. لقول كدأب آل فرعون إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الآخرة لقوله فأخذهم الله بذنوبهم. ومن فوائدها الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه، لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة، ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر دمه بدون ذكر توبته، لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدا بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته. فآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل وتاب إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب وذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الآيات لله، وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته. فمثل نزول الرحمة، نزول الغيث دليل على الرحمة، آية على رحمة الله، على وجوده وعلى رحمته. نزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية عذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، فأخذهم الله بذنوبه. ونظير ذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه، لقوله بذنوبهم، فأضاف الذنوب إليه، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة. والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة شدة العقاب لله، لقوله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. طيب، ثم قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، وتارة يكون خاصا به، وتارة يكون عاما له وللأمة بمقتضى كونه إماما للأمة. يعني ليس بالخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له، وهو يشمل وحكمه يشمله ويشمل الأمة. مثال الأول: الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على أنه عام له وللأمة، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقال: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمته. ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على أنه عام: أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام على هذا أكثر الخطابات من هذا القسم. مثل هذه الآية: قل للذين كفروا، هذا شامل له الأمة، حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومثال الثالث: قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص في الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال الله تعالى قل للذين، يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به، قل لهم ستغلبون وتحشرون، وفي قراءة سيغلبون ويحشرون، قراءة سبعية. ستغلبون، من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. ولكن من المؤمن الغالب؟ المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح، ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا بد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك، سوف يغلبون. ولكن إذا قال قائل ما تقول في الأمة الإسلامية اليوم؟ فإنها مغلوبة على أمرها، والكفار يستدلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. فجوابنا أن نقول أقول في الأمة الإسلامية إنها يصدق على عامتها مو على كل فرد منها أنه ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسم. ولذلك تجد واحد منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشرع، لكن تعظيم رسم فقط، يقبل القرآن يحبه يضم على جبهته لكن ما يعمل بما فيه إلا نادر، حتى أنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله يدعو غير الله. أين العمل بالقرآن؟ ما في عمل بالقرآن. وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادة أنواع كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، وجدت أنواع كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواع كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش، فأين الإسلام؟ ليس هناك إلا اسم. ومن ثم لم نغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبون في الواقع، وهم الذين لهم السيطرة الآن، السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. نعم. إذن هذه الآية إذا قال قائل كيف تصدق هذه الآية أو يصدق مقتضاها مع ما نشاهد اليوم؟ الجواب أننا لم نصدق الله حتى يكون لنا النصر، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، في الدنيا تغلبون، في الآخرة تحشرون إلى جهنم والعياذ بالله، يجمعون إليها ويدخلونها ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل، وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم. وهذا كقوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشر. هذه الآية نظير هذه الآية. وقوله بئس المهاد هذا قدح، قدح للنار والعياذ بالله، وأنها بئس المهاد يعني بئس ما يتمهد به الإنسان كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف في لحافه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنت تعملون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم والعياذ بالله حالهم حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها وشدتها، وهم خالدون فيها أبدا. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. قد كان يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قد كانت، قد كان لكم آية، نعم قد كان لكم آية. هذه الآية قد تكون من جملة مقول القول السابق في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم، فتكون من جملة مقول القول، يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم. كان لكم آية أي علامة على أنكم ستغلبون، آية لأن الآية في اللغة العلامة، آية على أنكم ستغلبون في فئتين التقت يعني للقتال بينهما، والفئة بمعنى الطائفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع، وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل، يعني ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وإذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة، فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر، فهما فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفئة نعم كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الله أكبر. فقاتلوا أولياء الشيطان، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، أخذنا بهذه الآية على ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله، لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش، ولكن الأمر كما تعرفون. طيب، قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقتا يعني لقي بعضهما بعضا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة مبتدأ وتقاتل خبر، وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم، وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز الابتداء بالنكرة، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فبدأ بالنكرة من أجل التقسيم. فهنا قال فئة تقاتل، فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام التقسيم، تقاتل في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريق، والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا، الأول إخلاص النية لله، الثاني أن يكون موافقا فيه أمر الله، موافقا فيه أمر الله. الثالث أن تتجنب فيه محارم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأول أن يكون مرادا به وجه الله أن تكون كلمة العليا، وهذا الإخلاص. لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويسقي الذرية، إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله. الثاني أن يكون القتال في حدود شريعته، بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاسه، وهذا حرام، وليس هذا القتال في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل. لأن الله تعالى قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. ولها أن نقاتل في حال العهد، وقال: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن حتى إذا عاهدت قوم من الكفار وخفت أن يكونوا، لا يجوز أن تنقذ العهد، ولكن انبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم: لا عهد بيننا وبينكم على سواء، حتى تكون أنفيهم على سواء، يعني على علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. الأمر الثالث أن تتجنب فيه إيش؟ محارم الله. فإن لم تتجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر، بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد. فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار في أيديهم والغلبة لهم، ولكنهم عصوا، نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا، فكانت الدائرة على للمشركين. يقول الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه الله، الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوا ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شفت هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم، قال بعده: ولقد عفا عنكم. ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لا، لكن الصحابة عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن. المهم أن نقول في سبيل الله لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. ماذا تقولون في قوم يقاتلون لقومه؟ هذا في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله. ولهذا قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذه كلها ليست في سبيل الرجل يقاتل شجاعة، لأن الشجاع والشجاع يحب أن يقاتل، لأن الشجاعة من سجيته والإقدام من سجيته فيحب هذا. والثاني يقاتل حمية وحذبا على قومه. والثالث يقاتل رياء وسمعة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله والبلد فهو في سبيل الله. طيب، الأخرى كافرة ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر. الأولى قال: فئة تقاتل، ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. والثاني قال وأخرى كافرة ولم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأول مقابل ما ذكر في الثاني. وش حذف من الأول؟ مؤمنة التي تقابلها كافرة، وحذف من الثاني ما ذكر، رد ما ذكر في الأول، فحذف في سبيل الطاغوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله. وهذا من الاقتصاد بذكر أحد الأصوين على الآخر، وهو من البلاغة الإيجابية. قال وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل الطاغوت، يرونهم مثليهم رأي العين، وفي قراءة سبعية ترونهم مثليهم رأي العين. وهنا نشوف من الرأي، هل هم المقاتلون في سبيل الله أو المقاتلون أو الكفار؟ الواقع أن الضمير يصلح لهذا وهذا، نعم، لكن ترونهم مثليهم رأي واضح أنها تعود إلى الكفار. ترون المقاتلين الفئة التي تقاتل في سبيل الله مثلي الكفار، لكن رؤية فقط من حقيقية، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم منه عليم ذات الصدور. وإذ يريكموه، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مكروها. طيب، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يشاهدونهم بأعينهم، نعم، أنهم مثليهم سواء كانوا مؤمنين ولا كفار. فإن كانوا مؤمنين يرون الكفار مثليهم، فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة. وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين ففيها إشكال، لأنهم إذا كان الكفار يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة في من؟ لكن للأكثر ولا للأقل؟ صارت الغلبة للأكثر. لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك، إن كانوا في الواقع دون ذلك. على كل حال، الأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنة، وعن المثلين من الطائفة الكافرة، يعني ترى الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة مثليهم، وتتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفين المثلان. كم إذا كان المؤمن 100 كم الكفار؟ يكون 200، يكون 200. فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر، صار عندنا إشكال كبير في قوله مثلين، في قوله مثلين. لماذا؟ لأن عدد المؤمنين في بدر 314 رجلا، وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000. وهل 900 و1000 تكون مثلي 314 رجلا؟ نعم، تقريبا 3000 أخر. فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا الزائد، وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أي يرونهم أكثر منهم، يرونهم أكثر منهم. وهذا إذا قلنا إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر. أما إذا قلنا إنها ضرب مثل، ها، ففي إشكال ولا لا إشكال فيه إذا قلنا أنه من باب ضرب المثل، وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبونه، وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فهنا الفئة تغلب مثليها، أليس كذلك؟ الفئة تغلب مثليها، 100 تغلب 200 والألف يغلب 4000. طيب، قال الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونه أو يرونه. إذا جعلنا الرؤية إيش؟ بصرية. وأما إذا جعلناها علمية أي يعلمونهم مثليهم رأي العين فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي، يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بعينهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد يقوم، والباء هنا باء الوسيط أي يؤيد بسبب نصره من يشاء. وقلت إنها نباء الوسيلة كما يقال ذبحت بالسكين وضربت في العصا، فالنصر إذن وسيلة التأييد، فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء. طيب من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصر أو ممن تقتضي الحكمة تأييدا. ويجب أن نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت مع لفظ المشيئة يجب أن نقرنها بالحكمة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله يعيد من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية، أي إن في ذلك المذكور لعبرة، يعني لاعتبار. والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء، مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول. فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة، بمعنى لأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة لمن؟ للتي تقاتل في سبيل الله. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار، الأبصار جمع بصر، كأسباب جمع سبب. ولكن ما المراد بالأبصار هنا؟ هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم، أو يشمل ما دام أنه يرونهم رأي العين فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار للذين رأوا بأعينهم، وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بالعقول بعقولهم ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين، لأنهم إذا سمعوا اعتبروا، إذا سمعوا اعتبروا، فكان في ذلك عبرة لهم. ثم قال الله عز وجل نقبل هذه. نعم. أليس المسلمين اليوم أليس المسلمين اليوم غثاء كغذاء السيل؟ هنا لا يصدق على المسلمين اليوم أنهم غثاء كغذاء السيل، لأن الأمم تداعوا عليهم كما تداعى لك الأحلى قصاصة. نعم.
هذا الفئة وزد كل أولاد الإسلام.
نعم. هو يقول إنه يجوز أن نجعل فئة تقاتل سبيل الله خبر لمنكر محمود، والتقدير إحداهما فئة تقاتل، وهذا صحيح. أصل نعم نقول صحيح ما ذكره وجه من أوجه الإعراب الآية، يعني أنه يجوز أن نجعل فئة خبر لمبتدا محذوف تقديره إحداهما، ولكن قد قرر أهل العلم قائلا هداه الله، وهو أنه إذا أمكن أن يكون الكلام غير مقدر فهو أولى. مر علينا هذا في أي شيء في النحو في أصول الفقه أيضا، إن يحمل الكلام إذا أمكن على غير حد. لا لا، إذا قلت قوم يبيعون وقوم يؤجرون صار تقسيم، يقسم هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا. نعم نعم. ها كيف كيش نعم نعم قدح في مهاد في مهاد. نعم لا لا، الإسلام هذا للتقريب، ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك خاص بالرسل. نعم على كل أن هؤلاء لا يستحقون النصر، الذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون النصر، لأن المعصية سبب للخذلان، لكن قد ينصرون لظلم خصم، أحيانا ينصر الظالم على الظالم من أجل إهانة الثاني، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فانتصر اليهود مثلا على أهل فلسطين من هذا النوع، ولا أهل فلسطين أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين، فالمسلم أحق بالنصر من الكافر، لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجب أن يذل من قبل الكافر. نعم.
إن هذا هو السر في السلوك، كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه. وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجع على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الواقي وأنت الباقي، والعتق يفني كل هنا يا ذا الغنى فن على الفاني بعتق الباقي، يعني فتوصل الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن بفران عتق له إليه. قال المؤلف رحمه الله ولما حائل ليس من أعضاء صدوره. قال ويجافي عرضيه عن جنبيه. يجافي الفاعل من؟ المصلي السائل. يجافي عرضيه عن جنبيه يعني يبعدهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية مصدرة بقل تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار. فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بقل؟ يعني كون الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء ما الذي يدل عليه؟ نعم على أهميته وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معتنى به. مثل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب قوله ستغلبون فيها قراءتان يا عبد الرحمن. نعم وسيغلبون. طيب قوله تحشرون إلى جهنم ويشرون ومع الحسن الجمع. طيب قوله قد كان لكم آية في فئتين. آية على أي شيء؟ نعم آية يعني علامة، لكن على أي شيء؟ ما حضرت؟ على أنه سيغلبون، على أن الكافر مغلوب. طيب ما المراد بالفئتين في قوله فئتين؟ المراد ما عندنا معلم القرآن إنه إشارة إلى غزوة بدر، وهذا هو الذي عليه الجمهور. طيب وقال بعض العلماء مثال يعني معنى آية تشمل عن بدر وغيره. طيب إذا قلنا إنهم أهل بدر إن إشارة إلى أهل بدر، فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثلهم رأي العين؟ مطلق الزيادة، مطلق الزيادة، ولا يدل ذلك على التثنية. مثل فرجع البصر كرتين، يعني ثم ارجع البصر كرتين، ثم مرات مثلين، يعني الزيادة بغض النظر عن كونه مثلا ومثلا، لأن المعروف أن المسلمين في بدر 300 وبضعة عشر رجلا، وأن المشركين ما بين 900 إلى 1000. يلا عمر في رأي آخر. هذا اللي قبل يرونهم زيهم، يعني كل لو بيعمل كل لو. نعم ويؤيد هذا وش يؤيد؟ نعم ها لا النبي من القرآن. يحيى نعم. وإذا لكموه إذا التقيتم في أعينكم قليلا. طيب ولماذا خص المثلين مع أنه في أدنى الفال قد يقللكم قليلا فقط؟ نعم صح. طيب أراهم الله يوم الثلاثين لأن المؤمن يجب أن يصابر. الاثنين يجب على المؤمنين أن يصابروا مثلهم فأروا مثلهم. طيب هذا رأي. هذا رأي. فيه رأي ثالث أثرت عليه اليوم أن المراد بمثلين أي ضعفين أي ضعفين. وعليه فيكون مطابقا للواقع لأن ضعف الشيء كثر مرتين فإذا كان ضعفين صار كثره ثلاث مرات. والمشركون ما بين 300 إلى 900 ما بين 900 إلى 1000 والمسلمون 300 وبضعة عشر ألف. طيب قوله يرونهم مثليهم رأي العين. يلا عيد الفاعل من؟ من الفاعل يعني يرونه مثيل المؤمنون والمفعول به يرونهم يعود على الكافرين يعني يرى المؤمنون الكافرين. الضمير في مثليهم يعود على من خالد أحرص. طيب المؤمنين يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم أي مثلي مثلي المؤمنين مثلي المؤمنين. طيب فيها قراءة هداية الله في يرونه ترونه. طيب وعلى هذا يكون الخطاب في قول ترونهم عائد على المؤمنين. طيب أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر فيها ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لجهة الآخر عليه في المقابل. وش حذف منها؟ وش المقابل؟ لا لا وش التغيير؟ وش التغيير؟ أحمد التغيير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. طيب في الكفار ذكر الكافرة قد أخرى كافرة لكن لم يذكر ما تقاتل فيه. وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الإيمان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التفسير الذي ذكرتم؟ نعم فيصل قوله تعالى الذين آمنوا. نعم تمام. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة. نعم والله يؤيد بنصبه من يشاء. كلمة من يشاء يا رجال هل المشيئة مطلقة؟ ها مقيدة بمال بالحكمة. كل نص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة. ما دليله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا دليل على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. وقوله لعبرة لأولي الأبصار، ما هي العبرة يعني؟ نعم العبرة، وأصلها في اللغة ما يعبر به من شيء إلى شيء. ومن عند الناس عبارة يعني تعبر الماء من جهة إلى شيء. فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال. طيب ومن الذي يعتبر؟ طيب الأبصار بالعين ولا الأبصار بالقلب؟ لا هذا كلام إجماع. القلب ما دليل؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب ثم قال الله تعالى زين فوائد ما أخذناها من أين؟ قل للذين كفروا إلى آخر. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر لقوله قل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. ومن فوائدها أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين، حيث يقال لأعداء الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم. ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار، إرعاب الكفار وتحذيرهم بقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يجمع الكفار بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخر. أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم. أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، فيجمع الله له بين عقوبتين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن أن الكفار لو صدقنا الله تعالى بالإيمان لكانوا مغلوبين، لأنه قل للذين كفروا ستغلبون. ومن الذي يغلب؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في هذه الدنيا. فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقا في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا نعم مغلوبين. ويشهد إلى هذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وتحشرون إلى جهنم. وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر فقد كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذنب بل غاية الذنب للنار بقوله وبئس المهاد. أما قوله قد كان لكم آية بكافين فمن فوائدها ضرب الأمثال بحق الأمور الواقع، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين في الأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط، وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من المتعة. أصبح الآن أنهارا تجري من الدماء، جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فروا من ديارهم. فبدل من كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا 200,000 فصل، يعني ذهب أكثر من 3/4 في البلد من الفتن والمحن. فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذرهم أن يقعوا في الترف فيهلكوا صار في هذا عبرة. ولهذا ضرب الله هذا المثل بقول قد كان لكم آية في دعاتين فقط. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن أرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين، تجعل كلامه حق اليقين. والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو خبر الصادق، وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهد، وحق اليقين ما تدركه بحسك. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة أو عندي تفاحة في جيبي تفاحة وهو رجل صادق، فالذي أدرك أن يوجد تفاحة أدرك بعلم اليقين، فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين، يعني لأن هذا هو الواقع. إذن نقول إنه ينبغي الإنسان مهما فرغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله، لأننا نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون، ثم ضرب مثلا واقعيا لأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من المؤمنين. من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء. ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية من نصر الله الذي به التأييد، فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واحد، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من أسباب النصر. وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكرها في قوله وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل الله إخلاصا مشتاق واتباع الشرع، موافقة الشرع واجتناب المحال. فإذا كان في سبيل، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي، فهذا هو الذي في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إلفة بين المؤمنين والكافرين، لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن. لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاته، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل، أن الصراع قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء، وإما بالصراع المسلح كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آية إيش؟ الأنفال، إذ يريكم أعينكم، وإذ يكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط على القتال، وإذا رآه كثيرا انخلق. والله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا وأرى الكافرين المؤمنين قليلا، لأجل كل واحد يقسم على القتال. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل أو إثبات أفعال الله لقوله والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية لقوله تقاتل في سبيل الله، فأضاف الفعل إليه. والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما تقول أكلت النار الحطب، وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره بل يجبر على فعله. ومن فوائد ذلك إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر في الأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاض بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله إذا أثبت العبرة لأولي الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. ومن فوائد ذلك الثناء، من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة، لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب. ثم قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم هذه؟ ها؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سبع 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 إلا إن كان تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة، الذهب والفضة واحد اثنين. طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم. ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم المزين هو الله، المزين هو الله. وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات، كذلك زينا لكل أمة عملا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال. أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل. زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبي حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق بالإنسان في النساء، منصب وجمال ومع ذلك قال إني أحب الله ودعته في موضع خال، إني أخاف الله نعم إني أخاف الله، دعته في موضع خال ليس فيه أحد، لأنه لو كان فيه أحد لقال تخالف عندنا أحد كيف تقولين هالكلام هذا، لكن قال إني أخاف الله. الموضع خالي فالموانع منتبهة وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة وما لا قال إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قال حب الشهوات من النساء، ولم يقل حب النساء، الشهوات يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر. ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه من زين له حب الشهوات؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة ذكرا، ولو كان يريد الشهوات لاختار الأبكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك، ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب بما في اختيار النساء من قبل عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب، وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلوم البيتية التي لا يطلع عليها النساء إلى غير ذلك من المصالح. المهم أن الآية يقول حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء، لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد يحمد عليه الإسلام، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة، ولهذا قال حب الشهوات من النساء. الثاني البنين، أيضا يحب البنين لا ليكون عونا له على طاعة الله ولكن ليفتخر به، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنين ويتشاءمون من البنات، إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول يكتفي منه مخافة المسبة، ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب، يعني أيمسك هذا المولود وهو الأنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه بالتراب يتكونها حية في التراب. قال الله تعالى لا سامع يكون. المهم أن البنين لا شك أن كثير من الناس زين لهم حب البنين شهوة، وليس الشهوة الجنسية ولكن شهوة الفخر والشرف والأبهة، أنا أولادي 10 أنا عندي 20 من الولد وما أشبه ذلك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، وما المراد بالقنطار؟ قيل المراد به 1000 مثقال ذهب، 1000 مثقال ذهب، إذا صارت قناطير تكون آلاف، مقنطرة معتنى بها. وقيل إن القنطار ما يملأ مسك الثور، يعني جلد الثور من الذهب، وهذا أكثر من المثقال. هنا على كل حال ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن الإنسان به، كلما كثر افتتن الإنسان به، فإذا كان القناطير مقنطرة من الذهب صار يفتن بها 10 من الذهب والفضة، نص عليهما لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الضربات بهذين الجوهرين الذهب والفضة، حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر بتعلقها بالذهب والفضة. الآن يدلسون على الذهب ويدلسون على الفضة، يأتون بالأشياء مطلية في اللون الأصفر إيش تقليدا للذهب، ولم يذهب لأنهم يعرفون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رغبة قوية في الذهب، والشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. نعم طيب، يقول من الذهب والفضة. الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر، واشتهر أخيرا عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض، ولكن ليس هذا هو الذهب، وإن كان عندهم أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به، لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الآية. والفضة أيضا معدن معروف وجوهر معروف، لكنه أقل من الذهب. نعم لا ما تزول بكر في الغاية، فنه في عائشة، عائشة تزول جوهر بكر. نعم اتخاذهم أولياء معناه أن يتولاهم عن صورة، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم. أليس نعطيهم من مال الزكاة؟ نعطيهم المال لتألفهم هذا الإسلام، فأنا ما أتقرب إليه لأني أحب أن أقرب إليه شخصيا، أتقرب إليه ليقرب إلى الإسلام. وهنا أشعر بنفسي أنني أنا ولي في الواقع، ما هو الولي؟ فما يتخذ ولي من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعاضده، فهذا هو الذي يتخذ وليا. لا ما نبدأهم بالسلام، ما نبدأهم، نبدأهم بالتهنئة مثلا، صباح الخير، كيف حالك، المصافح إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا. نعم لا الخيل المسومة، ما هو والخيل المسومة،
والخيل المسومة والأنعام والقار، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين، من المزين يا
زين؟
لماذا زينه؟ بشرى نعم زيان امتحان العباد، هل يقدمون هذه الشهوات او ما يرضي الله عز وجل. طيب قوله للناس، هل يشمل المؤمن والكافر؟ هنا يشمل المؤمن والكافر، يعني اذا قيل الناس فهو للعموم، اذا قيل المؤمنون فهو خاص. طيب قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره، لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات؟ نعم طيب لماذا خص البنين دون البنات؟ نعم لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب، وما زال الناس الآن يرغبون الأبناء أكثر من البنات. القناطير المقنطرة، القناطير جمع، وما هو القنطار؟ يعني الآلاف الكثيرة، الآلاف الكثيرة، القول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير. نعم طيب المقنطرة فهد معناها؟ نعم المعتنى بها، لا التي يعتني بها أصحابها ويحفظونها ويعدونها بل ربما أحيانا يدخلون خوفا عليها. طيب الخيل المسومة طيب. قال من الذهب والفضة، هذا عز وجل من الذهب والفضة. الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبة الخلق جميعا، كل بني آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيره، ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء، كل الأشياء تباع بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني ما تجد مثلا غيرهم من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع بالأشياء أبدا، بعت دارك بماذا؟ بأي شيء؟ بالذهب والفضة، بعت سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة، كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما محل رغبة الناس، ولهذا قال من الذهب والفضة. الذهب هو ذلك المعدن الأحمر، والفضة هو المعدن الأبيض المعروف، ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على تشلفه، أو يتغير الحكم بتغير الحال؟ نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض، ولكن الذهب الأحمر هو الذي نصر عليه، فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر، هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا، أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي السمويين في هذا الشيء، هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل. وقول من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل هي هذه الحيوانات المعروفة، وسميت خيلا لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء لأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعا واختيارا. قال بعضهم أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها، وهذا لا ندري عنه، اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيارها في مشيتها. على كل حال الخير معروف، وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام الخير الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخير، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير، هذا لا شك أنها خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. الخير قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاث: فخر وخيلاء، أو ليناوي بها المسلمين فهذا له وزن، ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم فلا أجر ولا وزن.